الحمد لله والصلاة
والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، مراجعة سريعة لذكر السابق على ناحية الوكالة. ما هي الوكالة؟ استنابة جائز التصرف آخر لآخر جائز التصرف فيما يقبل النيابة. ما الدليل على جواز التوكيل؟ قصة أصحاب الكهف. نعم، قال بعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة. زين، ومن السنة؟ نعم، روى البارقي. نعم، زين، الوكالة هل تدخل في المعاملات؟ هل يجوز التوكيل في المعاملات؟ نعم، إلا ما دل الدليل. مثل شنو اللي ما يجوز فيه التوكيل في المعاملات؟ بالمعاملات، بالشهادة، بالجماع، عدد، ما يجوز التوكيل. أما بالعبادات، ما الأصل في العبادات؟ إنه ما يصح التوكيل إلا إذا دل الدليل، والدليل قد كتاب، وقد يكون سنة، وقد يكون إجماع، وقد يكون قياس. زين، من ناحية الشركة، الشركة ما هي الشركة يا جماعة؟ ثبوت حق. نعم، هو خليط النصيبين في اللغة، أو خلط النصيبين، وهو اصطلاحا ثبوت حق في شيء أو لاثنين فأكثر على وجه الشيوع. في قسمين من الشركات، شركة ملك وشركة في التصرف، في الملك أو في التصرفات. ما الدليل على جواز الشركة؟ وأن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، كذا قصة زيد بن أرقم مع البراء بن عازم. ما هي أنواع الشركات؟ شركة العنان، ما هي شركة العنان؟ اشتراك برأس المال والعمل. زين، وما هي شركة المضاربة؟ واحد برأس مال وواحد بالعمل. وشركة الوجوه، مالهم مال ولكن يشرب الذمة بسبب وجوههم عند الناس. وشركة الأبدان، نعم، كل شركة المفاوضة كل ما سبق. وشركة الأبدان يكون بعملهما، عدل، يعملان يكتسبان. ما هي شروط الشركة؟ أو خلنا ناخذ شركة العنان، عرفنا يكون رأس مال من الطرفين والعمل من الطرفين. كذلك ما هو الشرط الثاني للشركة بعد ما عرفنا تعريف كل شركة؟ نعم، اتفاق على المال المعلوم من الربح. زين، ما هي الأمور التي تفسد الشركات؟ الظلم والغرر. الآن مشاطرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، هاي شو تسمى؟ هذه نوع مضاربة. نعم، شركة مضاربة. زين، اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة رعب بن خديج، كان الناس يؤاجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، شلون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وتقول بجواز المضاربة؟ نعم صحيح. والمساقات، ما المقصود بالمساقات؟ على نسبة، مقابل نسبة، جزء معلوم. والمزارعة، زراعة الأرض الحبوب أو كيف، هم كذلك مقابل نسبة معلومة. إحياء الموات، ما المقصود بإحياء الموات؟ ليس عليها ملك فيأتي آخر ويعمرها. والعمارة قد تكون بأي طريقة، العمارة عمارتها أو تحويض أو أو بنيان أو زراعة. والمعادن قسمان، ما هي أقسام المعادن اللي توجد فيها؟ ظاهرة وباطنة، أي معلومة وغير معلومة. إن كانت معلومة فما يصح أي تملك، إن كانت غير معلومة ثم تبينت فهذا الأمر يصح فيها. إيه نعم، الجعالة، قال جعل بكسر الجيم، وقيل بالتثليث جعالة، 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 وهي من الجعل، قيل هو الأجر، واسم ما يجعل للإنسان على فعل شيء ما. اصطلاحا قال جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. هذا هو تعريف الشيخ، وهو جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوم أو مجهولا. جعل مال أي تلتزم بمال وبأجر، فتلتزم بهذا، هذا جعل مال. مال معلوم إما تسميه، إن ردت علي سيارتي، سيارتي مسروقة، إن ردت علي سيارتي بكمية دينار تسمي المال، أو تحدد نسبة، قول محفظتي ضايعة، اللي يجد محفظتي يعطي ثلث ما فيها، ثم تسمي المال أو تحدد نسبة لهذا المال، فيكون هذا جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما. الشخص المجعول له، الشخص اللي راح يقوم بحيث راح تعطيه الأموال إذا نفذ لك، هذا الشخص المجعول له يقوم بعمل لصالحك أنت، لصالح الجاعل، لصاحب المال. ومثل من رد هذا لمن يعمل له عملا معلوما، عمل معلوم، من رد لسيارتي من فلان الذي اغتصبها، سيارتي مغصوبة، أصبها فلان في المكان الفلاني، تحدد المكان الموجود فيه، إذا رديت لي لك هالكثير. قالوا هذا عمل معلوم، يروح المكان الفلاني المعلوم يرد لك إياه. وبعضهم اعتبره عمل مجهول، صحيح تحدث للمكان، لكن ربما يسعى يعمل عمل كثير حتى يسترجعه وما يستطيع يسترجعه، وربما يرجعه، ربما يعمل عمل قليل، غفل، شاف هذا نزل لسرق السيارة، نزل ودخل المصبغة بيشتري له كذا، ركب السيارة ورجعها طول لصاحبها، ما يبي له شيء، عمل ما يبي له. وربما عمل كثير، لا، أخذ يتحلين، غفل الإنسان هذا ودخل شغل سيارة انتبه الغاصب نزل ضرب فيه ضرب ومشاجرة وكذا إلى أن استطاع أن يخرج بالسيارة ورجعها لصاحبه، وربما يضربه ضرب وما يستطيع إرجاعه. فقال هذا عمل مجهول. بعض معدن عمل مجهول مهما حددت المكان، لكن مع هذا هذا عمل مجهول، لكن على كل بعض معده بأن هذا عمل معلوم. قال الجعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. شو عمل مجهول؟ قال والله سيارتي سرقت، من وجدها وردها علي له 100 دينار، ما نعرف من سرقها وما نعرف وين مكانها وين أوضاعها، ربما بالكويت ربما سرق ذهب السعودية ربما ذهب بها إلى مصر ما نعرف، سرقت ليردها لي له 100 دينار. فهو جعل مال معلوم لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا، هذا من ناحية الجعالة. أما الإجارة طبعا هذا مثل المجهول، كذلك نفس الشيء مهم العمل المجهول. مثال آخر، يقول للراقي راح يقرأ، قال أشوف إذا الله عز وجل شفى مريضي على إيدك راح أعطيك 1000 دينار. للطبيب إذا حاولت مريضي والله عز وجل شفى على إيدك 500 دينار، لكن إذا ما شفى ما عنده شيء. الشفاء بيد من؟ بيد الله عز وجل، ما بيدك أنت. هذا عمل مجهول، ما تستطيع أنت تفرط مع النتيجة، وشيء مجهول خارج اليد. لكن ذاك السيارة ممكن يأتي بها صحيح أنها نتيجة، لكن ممكن يقوم بحركتها وإتيان فيها. أما الشفاء مجرد يعطيه الأسباب ما يندر عاد يشفى ولا ما يشفى، يعطيه الأدوية يشفى ولا ما يشفى، يقرأ عليه يشفى ولا ما يشفى، ما يعني. الله عز وجل هو اللي يعلم بهذا. فقد يكون كذلك في الجعالة، قد يكون عمل، بل غالبا ما يعدون عمل جهالة مجهول، لأن في حقيقة ما يعلم، ربما يبذل وما يحصل على النتيجة. هذا من ناحية الجعالة. أما الإجارة قال لغة هي اسم الأجرة وهو الكراء أو عوض العمل أو المنفعة، عوض، فالإجارة هو عوض مقابل عمل أو مقابل منفعة. أما اصطلاحا قالوا هو عقد على تمليك منفعة بعوض، عقد على تمليك منفعة بعوض، أو بيع المنافع يسمونه، بحيث أنا تعطيني المنفعة تملكني هالمنفعة تقدم لي المنفعة وأنا أعطيك عوض في المقابل، يسمونه بيع المنافع، مو بيع ماديات إنما منفعة. فلان يخدمك تعطيه مقابل الخدمة، خدمك مدة شهر تعطيه، يشتغل عندك طبيب ولا كذا إلى آخره تعطيه في المقابل، يداويك عملت مداوات وكذا تعطيه في المقابل، هذا هو الإجارة. فقال الشيخ جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو على منفعة في الذمة. يقول الشيخ جعل مال معلوم يعني التزام بمال أو التزام بأجر، معلوم إما أنك تسمي الثمن راح تعطيه إياه والمال، مثلا تأجرني بيتك مقابل 250 دينار هاي منفعة، استأجرت البيت مقابل 250 دينار سميت المال، أو تستأجر عمل الخادم تشتغل عندي مقابل 40 دينار مدة شهر تكلم الخادم، هذا مال معلوم تسميه، أو تستأجر خياطة الثوب قلت خيط لي الثوب هذا مقابل 4 دنانير قال خلاص والتزم بهذا. فهو جعل مال معلوم إما أنك تسميه أو تحدد جزء شائع منه، مثل يقول له شوف ايش رايك تكد على سيارتي ولك نصف الربح، فاخذ السياره راح يكد فيها، فحددت انت نسبه معلومه. او يستاجر عامل جمع ديونه، يقول له شوف اتفقت معك الان عقد بيني وبينك انت تجمع ديوني، انا طالب فلان فلان لك 10% ولك 20%، يعني ما مشغول كثره الى اخره، انت روح اشتغل وجمع ولك 10% من، فتحدد جزء شائع او منفعه في المقابل، سكنني بيتك وانت تسكن بيتي، منفعة مقابل منفعة، أوه سكن تسكن بيتي شهر أنا أسكن شاليهكم شهر، منفعة مقابل منفعة. هذه النقطة ما ذكرها الشيخ، لكن الشيخ ذكر فقط مال معلوم ما ذكر منفعة، فهم جعل مال معلوم أو منفعة معلومة. ما الدليل على جواز تأجير بمنفعة؟ يكون الثمن هو منفعة. نعم، قصة موسى عليه السلام قال ألا أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. الآن موسى عليه السلام قدم منفعة إلى والد الزوجة مقابل شنو؟ مقابل التزويج. التزويج مال ولا منفعة؟ التزويج منفعة، فملكه التزويج زوجه في المقابل خدمه مدة 8 سنوات أو 10 سنوات. فاستئجار خدمة موسى بنكاح وبزواج، بنكاح بزواج اللي هو عمل أو منفعة مقابل منفعة، أجرها المنفعة. قال من يعمل له عملا معلوما، ما المقصود بعمل معلوم والمنفعة في الذمة؟ قال ما يذكرونهم عمل، يذكرون على عين أو عمل، ما يذكرون عمل معلوم أو منفعة في الذمة، يذكرون على عين يعني تأجر على عين اللي هو على تأجر للسيارة أو تأجر للبيت، هذا أجرت العين أعطيت العين أعطيته مثل قلم، أجرت القلم مقابل دينار مدة سنة، أجرت له المادة، أجرت له عين، أو اللي هو منفع يخدمك خدمة فتعطيه مقابل خدمة. إذا إما تعطيه عين ينتفع بها أو يقوم لك بعمل، وهذه يسمونها منفعة، هم كذلك هذه يسمونها منفعة. الشاهد من هذا الشيخ ذكر العمل والمنفعة، ما المقصود بالعمل هنا والمنفعة؟ وجه الشيخ ابن جرير العمل كخدمة شهر، مثلا الشغل عندي مدة شهر، تعمل لي عمل مدة شهر أنا أعطيك معاش 40 دينار، أو تخيط لي الثوب أعطيك كذا، أو تصلح السيارة، تقوم بعمل معين ذي وأنا أعطيك في المقابل. هل من يعمل له عمل معلوما، أو صيانة الوحدات، فمتى ما اختربت الوحدة تصلحها لي، عقد معاك مدة سنة، ايش رايكم فيها؟ عقد صيانة بحيث متى ما اختربت المكيفات تصلحها، هذا تأجيل منفع بحيث متى ما اختربت التي تصلحها لي، شلون هذا؟ زين مثال ثاني، الآن منزلين إعلانات شركة اللي بيشترك فيها دينارين بالسنة، بحيث متى ما وقفت سيارتك احنا نسحبها لك، نقلصها لك، نضبطها لك إلى آخره، اشتراك احنا نوصل له اشتراك وكذا إلى آخره، دينارين بالسنة، هذا قمار ولا تأجير منفعة؟ هاي نقطة فعلا اللي هي هل تسمى هذه غلط؟ قال الآن مثل ما أن الشخص قال والله شوف أنا بستأجر السيارة، بستأجركم انتو سيارات الحريق مدة شهر، احتمال احترق البيت إلا ناديكم على طول، فأنت وقفت السيارة، جهزت العامل والسيارة ومنتظرينك، بعد شهر قلت والله ما يا حريق ما لك ولا فلوس، أنا الحين أوقفت لك العامل، أوقفت لك السيارة كلهم لك، وصرفت عليهم فلوس، تقول آخر شيء إنه أنا يكفي إن الآن أوقفتهم لك، فهذه صح ولا ما يصح؟ هذه صح، هذا استئجار، قال أنا أوقفتهم لك. زين لو فرضوا أوقفهم لك، الآن هذا أجير واحد، أجير خاص، ما يجوز أجير عام أو أجير مشترك، كأجير مشترك. الآن ممكن إحنا مجموعة بالديوان، يا جماعة إيش رأيكم في واحد يدفع دينار شهريا يمعنا 40 دينار ونجيب لنا موظف حق الشاي، حق العزايم، حق الأمور هذه يطبخ لنا، يمكن ما نشتهي شاي، يمكن كلنا يصير فينا إمساك، ما أخذ، يمكن ما في عزايم، يمكن سافر، لكن هو مستمر موقوف لمجموعة من الناس، موقوف ل40 واحد ما أخدم غيرهم. قال كاك الشركة موقوفة لكل مشتركيها، أوقفت الموظفين، موظف ينتظر اتصال خارجي، سيارة واقفة حتى على طول يساعده، موظفين موجودين، بناي موجود، كل شيء موجود، سيارات موجودة، هي اللي منفعتها الأناس، منفعت المجموعة هذه المشتركة اللي اشتركت في هذه الشركة. قال إذن هذا في الحقيقة اللي هو عمل مشترك، ما يعتبر هذا مقامرة، إنما عمل مشترك، أنت ممكن ما تشيل شيء، أنت ممكن ما تطلب من هذا، يمكن تسافر، لكن غيرك ممكن ما يسافر يطلب، فإذن هذه في الحقيقة ما هي إلا إجارة على عمل مشترك، كان شيء من نفس عقد الصيانة بالضبط، يمكن ما يحصل الخراب، لكنهم أوقفوا معدات، أوقفوا عمال، أوقفوا كل الأمور حق المجموعة هذه، لو زاد العدد عن الطاقة لزادوا الموظفين، أو قالوا أبدا ما نستقبل، إحنا طاقتنا نستقبل 100,000 مشترك، صاروا 200,000 لا إما نضيف أو ما نقبل 100,000 الزائد، لأنهم أوقفوا على المجموعة، عارفين احتياجات المجموعة، فموظف موجود ينتظرك، وسيارة موجودة تنتظرك، وأجهزة موجودة تنتظرك، موقوفة لك أو موقوفة حق مجموعة من الناس. فإذا هذا عمل لمن يعمل له عملا معلوما، العمل معلوم متى ما احتجت، قال والله خلاص أنت استأجرت بيت وما سكنت بهالبيت، أنت استأجرت الشاي ما اشتهيت شاي، الشهوة لابد تكون موجودة، هي موجودة، قالك الطبيب منعك من شرب الشاي، لكن هو واقف الرجل موقوف لك. فإذا هذا لمن يعمل له عمل خاص، سواء كان أجير خاص أو أجير مشترك، مثل كوي الملابس، مثل ما هذا أجر مشترك، كي الملابس فاتح المحل حتى يأكل ملابس، هذا أجر مشترك، تعطي أنت وغيرك يعطي والثالث يعطي والرابع يعطي مقابل الخدمة اللي قدمها. يقول لمن يعمل له عملا معلوما، إذن هو يقوم بعمل ومنفع أنت تعطيه مقابل، أو على منفعة في الذمة، بحيث أعطني البيت هاك مقدم لهذا البيت للاستئجار، أعطيته مقدم، منفعة موجودة في هذا البيت، موجودة في الذمة، أنت تستهلكها خلال شهر كامل، تستهلك هذه المنفعة، موجودة الآن هذه المنفعة. قال هذه المنفعة في الذمة، هكذا وجهها الشيخ بن جبريل. إيه نعم.
فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا.
إيه نعم.
إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض.
إيه نعم. مثال آخر للأجير المشترك اللي مثل عملية الشركة الموجودة للصيانة أو الشركة اللي هذا أجير مشترك وتدخل من الإجارة، قال مثل استأجرت صقر، حبيت تصيد واستأجرت صقر مدة شهر واخذت الصقر معك ما صدت شيء وما في شيء أصلا ما وجدت شيء، استأجرت مكرم سامع كلب حتى يعينك في الصيد على من قال بجواز استئجار كلب الصيد، لا خلنا ناخذ الآن الصقر، استأجرت صقر وما احتجت خذته معك ومثل ما رحت رجعت ما شفت له طيور ولا لقيت شيء ولا لقيت شيء عجبك، الآن مع هاي منفعة غير يعني غير منضبطة، إذا لا منفعة منضبطة متى محتجت على طول موجود موقوف لك، إذا حصلت هاي منفعة. هاي مثال آخر. يقول الشيخ فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، يعني إذا حققت المنفعة فإذا تعطيه العوض سواء كان جعالة أو إجارة، عرفنا الإجارة، لكن كي يسأل سائل يقول ما الفرق ما بين الجعالة والإجارة؟ عقد الإجارة عقد لازم للطرفين حتى لو لم يشرعها فيه لحد الآن، لكن عقدت معاك استأجر البيت قال خلاص وقع العقد، متى استأجر؟ نبدأ من بداية الشهر القادم، وقعت العقد أنت ملزم بهذا وهو ملزم بإعطائك المال، أنت هونت أنت تتحمل اللي هونه هو يتحمل النتيجة. أما الجعالة لا، من اللي يرد لي سيارتي؟ راح أحد قال أنا رد وقال لك خلاص أنا مستد ترد لي سيارتي ولك 100 دينار خير إن شاء الله، بعدين قال هونت أنا مستد أنا شغلت مو ملزم بهذا، لكن عقد الإجارة قال فيه إلزام. ثم العمل في الإجارة لابد أن يكون معلوم، بعضهم قال لابد أن يكون معلوم، لكن قالوا الجعالة مو شرط يكون معلوم، ممكن يعني يسعى 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 وما في ما يعلم أين السيارة موجودة فما يكون هذا معلوم. قال عقد الإجارة ما يصح على نتيجة مجهولة التحقق، بعضهم قال، بينما الجعالة ممكن تقول له والله أنا أجعل لك جعل على شفاء المريض، إذا شفى الله عجل مرض على إيدك أعطيك، وإذا ما شفى ما أعطيك، غير الإجارة لا، أنا استأجرك أنك أنت تداوي، والله عاد الله عجل شفى ما شفى لك الأجر كامل، لك الأجر كامل أنت تداوي وتبذل وأنا أعطيك في المقابل. أما الجعالة لا، إذا الله عجل شفى على إيدك راح أعطيك، أنا استأجرك حتى تبحث عن سيارتي وينها، لكن الجعالة إذا رديت لي سيارتي يمكن بحثت ووجدت لك ما استأجرت لك أجر كامل، لكن الجعالة لا، ترد لي سيارتي لك الأجر. فهذه تقريبا بعض الفوائد ذكرها بعض العلماء من الشيخ ابن تيمية المقيم في مسألة الجعالة والإجارة، أكثر شيء كان وجهه الجعالة والإجارة في مسألة المنفعة، هل المنفعة معلومة أو المنفعة مجهولة. قال فمن فعل ما جعل عليه فيهما أي في الجعالة وفي الإجارة استحق العوض، من رد سيارتي مسوق له 100 دينار ورديت له السيارة وجدتها يعطيك استحق 100 دينار، تخيط لي الثوب 5 دنانير وخيط لك الثوب هذه إجارة تعطيه 5 دنانير، قلت له اقرأ علي وأعطيك 3 دنانير، 100 واحد قاعدين صافين دول كل واحد تأخذ منه 3 دنانير 500 دينار باليوم بالشهر ما شاء الله 9000 خلال 10 أشهر سنة تشيلك بيت ما حاجبه، قال له والله تقرأ علي لك 3 دنانير عن كل قراية، هذه شنو؟ إجارة. قال إذا الله عجل شفاني على إيدك لك 50 دينار، هذه شنو؟ هذه جعالة. قال فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا، إن لم تتحقق هذه المنفعة ما يستحق هذا العوض. مثال جعالة، من رد سيارتي لمئة دينار ما ردها لا شيء ما لا شيء، إذا ما حقق المنفعة في الإجارة مثل شيء طيارة، ركب الطيارة وقص تذكرة بيروح جدة 100 دينار دفعها بيروح جدة، الطيارة وقفت بالخفجي وقفت طارت تقول لا لا ترى مختلف ونزلت بالخفجي، يستحقون المئة ما يستحقون المئة، ما حققوا كل منفعة فيردوا لك المئة لأن ما تحققت المنفعة، بنص الطريق قال هو أنه ما يستحقون، ما الدليل أنه ما يستحق الأجر، نص استغرب قلت له شوف تبني البيت كامل أو نفترض تبني البيت إذا بنيت البيت كامل لك هالكثر، ما بنيته ما لك شيء، أو خلنا ناخذها تصبغ تصبغ الغرفة كلها لك، ما صبغت ما لك شيء خير إن شاء الله، وراح صبغ نص البيت قال لا بعدين أنا مشغول بسافر ما أقدر أصبغ لك البيت، أو سوالك ويه واحد على البيت كله بقى ويه ثاني أو سوالك ويه ثاني بقى ويه الثالث، قال والله أنا شغلته، يستحق ما يستحق؟ إذا اتفاق على العمل متكامل ما يستحق، ما الدليل إنه ما يستحق؟ اليهود والنصارى قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل يوم مثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء حيث من الصبح إلى الغروب طول اليوم مقابل أجر. اشتغلوا إلى الظهر قال عن الصلاة لكن ما بغي شيء قال أبدا ما لهم شيء. فأتوا إليه النصارى من الظهر قال إلى المغرب لكم نفس الأجر. اشتغلوا إلى العصر قال خلاص هونا ما لهم شيء. قال ما بغي شيء حتى تأخذ الأجر كامل قال لا أبدا. أتى المسلمون شغلوا من العصر إلى الغروب وأخذوا الأجر كامل. فقال هذا مثال إذا تحققت المنفعة للمستأجر فهنا الأجر كامل. كذلك حتى الشيخ ابن تيمية بحديث وضع الجوائح وما رواه مسلم عن جابر عن ابي الزبير سمع جابر بن عبد الله ورواية النسائي كلام من طريق آخر سمع جابر بن عبد الله سمير ينصرح بالسماع النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ما وجه الاستدلال بهذا؟ الآن أنت بعت رجل اشترى منك الثمار بعد بدو الصلاح لكن قبل أن يأتي وقت الجلال واشترى منك ودفع لك المال قد يكون دفع شان هذا دفع لك المال إلى وقت الجلال. قبل أن يأتي وقت الجلال أتى الحريق والتهم. الآن تمكنت من القبض مكنت من قبض معقود عليه ما مكنت من قبض معقود عليه وهلك. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بما يأخذ أحدكم مال أخيه يحرم عليك ما يجوز لك أخذ مال أخيك. واضح يا جماعة؟ فالآن ما مكن من قبض المعقود عليه كذلك هنا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية ما مكنه من قبض هذا الآن توصلني من الكويت لجدة ما وصلتني ما مكنتني من قبض المنفعة من تحصيل المنفعة يقول ما يستحق. قالوا إذا مثلا إذا كان هذا لما عقد مع العقد قال والله لا والله أنا هونت أنا بأجل لك البيت وعقد معه قال له قال ليش قال بس ودي أخذ راحتي شوي بالاستئجار. هذا الآن مستأجر بعد ما دفع 250 دينار مقدم حق بداية الشهر القادم قال لا والله أنا هونت وما ارتحت حق البيت. الله يحق له ياخذ يحق له ياخذ لأن أنت أفسدت العقد. الإفساد حصل من عندك. ففي فرق ما بين حالتين. الحالة الأولى اللي مساع مرت علينا إذا تعذر العمل فيها بأمر سماوي أمر خارج اليد إذا كان بأمر سماوي أمر خارج اليد لا تأخذ منه شيئا. يه مثلا إنسان اتفق معاك على أساس أنه يستأجر البيت حصل قبل أبدأ الاستئجار مات الرجل طاح مريض ليش تأخذ معنا؟ هذه آفة سماوية بأمر سماوي أمر خارج اليد. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بما يأخذ أحدكم مال أخيه. فإذا حالتين الحالة الأولى إذا تعذر العمل بهذا العقد تعذر العمل بالإجارة عمل شيء خارج اليد أمر من الله عز وجل تقدير من الله تبارك وتعالى هنا ما يحق لك تأخذ مال أخيك. قال عقدت معه العقد. قال صحيح عقدت معه العقد لكن من الله عز وجل مثل وضع الجوائح. وضع الجوائح هذا من الله تبارك وتعالى. قال ما يحق لك أن تأخذ شيء من مال أخيك. فهذا إذا يدل قال بأن إذا تعذر عليه ما يأخذ شيء من ماله. ليش ما يأخذ شيء من ماله؟ لأن الأمر السماوي أمر خارج اليد. واحد استأجر سيارة ولما استأجر السيارة تعطلت قال والله طبعا أنا ما أتتني هذه فما أتتني المنفعة إذا مالك حق في شيء من هذا. هذا ماشي صحيح. الآن إذا حصل إذا عذر سماوي إذا صار عذر سماوي في هذه الحالة إذا أنت تأخذ تستمر بالعقد يقول خلاص ما لي علاقة فيك إحنا وقعنا العقد إذا أنا لي المال كامل. طحت مريض الله يهديك أنا استأجرت بيتك صحيح بس طحت مريض ما قدرت أسكن في البيت قعدت مريض 6 أشهر قال ما لي علاقة. حصل غزو ما قدرت استأجر حصل غزو الناس كانت شتتت قال ما لي علاقة أنت وقعت معي العقد لازم تعطيني قيمة الشقة من استأجرتك ما يصير شلون أتركها لي ما أقدر أتركها لي أترك الوالد ما أقدر أتركها غزو قال ما لي علاقة فيك. قال لا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بما يأخذ أحدكم مال أخيه لأن الجائحة وقعت عليك وقعت عليه وهذا أمر مقدر أمر خارج اليد مو بأمر من قبله أو بتصرف من قبله وإنما هو من الله تبارك وتعالى. إذن تنقسم إلى حالتين مسألة عدم الاستمرار بالعقد حالة يستحقها كاملة وحالة ما يستحق منها شيء. الحال اللي ما يستحق منها شيء إذا كان جائحة سماوية أمر تقدير من الله تبارك وتعالى فهنا في مثل هذه الحالة مثال أجر لك مكرم السامع أحمارة مدة شهر أحمارة هذا ما اشتغل قاعد ما يتحرك عايز يوم ما يتحرك قالت ما لي علاقة فيك شهر أعطيتك إياه الله يديك ما تحرك مكانه حاولت يوم. فهذا أمر خارج إيدك وخارج إيده، فما يحقك تأخذ شيء من ماله. سيارة راح طبعا تغير من ناحية الضمان وما ضمان، سيارة تعطلت قال أبدا ما لي علاقة، أنا أعطيتك إياها ومدة شهر تدفع لي قيمتها. السيارة الله يهديك ما اشتغلت قاعدة مدة شهر ما تشتغل، قال ما لي علاقة. الشاهد من هذا بغض النظر هذه الصورة ولا صور أخرى، أن إذا كان هناك أمر خارج اليد ما تم العقد بأمر خارج عن اليد، هنا يستحق المال الآخر ولا ما يستحق المال؟ ما يستحق المال، لأنما كل واحد يرجع بأصله. إيه نعم. هذا تكلم من ناحية التنكيم من القوم. قال الفرق ما بين الجائحة وغير الجائحة، أن الجائحة حصلت قبل التنكيم من القبض، لكن ماذا لو صار بعد التنكيم من القبض أتت الجائحة؟ زين. قال على حسب، أنا كان لازم بداية الشهر وما دخل واحد الشهر وأتى الغزو، شلون مكنتني من القبض؟ ما مكنتني من القبض. لكن لو دخل واحد من الشهر وأنا ما سكت واحد من الشهر، صار غزو خمسة من الشهر، ما له علاقة. أنا واحد من الشهر نعطيك إياه، أدفع مكنتك من القبض واحد من الشهر. ولذلك علقه بعضهم بأن بدلالة الحديث بأن المقصود هي التمكين من القبض. إذا مكنك من القبض وبدأ الآن العمل بالعقد ومكنك من القبض وما يتسلمت وما قبضت، ثم حصلت جائحة بعد التمكين من القبض، قال لا ما لك علاقة، أنت يا البائع ما لك علاقة بهذا. لكن القضية إذا ما مكنك من القبض حد الآن، ما بدأ العمل بالعقد فأتت الجائحة، فهنا ما له علاقة مستأجر هذا. التمكين من القبض نعم، إذا مسألة الرجل هذا المؤجر مكن البيت من القبض للآخر أو ما مكنه، إذا ما مكنه من القبض حد الآن وأتت الجائحة خلاص ما يؤاخذ ذاك الإنسان ويبطل العقد. لكن إذا مكنه من القبض ثم استلم بعد ذلك وبعد الاستلام حصلت الجائحة، قال هذا أمر آخر. سيأتي الآن مسألة إذا تعذر عمل في الإجارة، مسألة التقسيط أو ما تقسيط. إذن الآن إذا الآن ما استلم هذه المنفعة أو ما تحققت هذه المنفعة للآخر للطرف الآخر، فهنا تسقط الأجرة. ما الدليل؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجرائح، وكقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ومثل يهود النصارى إلى آخره، لأنه ما اتفق على عقد معين وما تحقق هذا العقد، فما حقق كل العقد، إذا ما تحققت المنفعة. زين. يقول إلا إذا تعذر عمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. تعذر العمل أي حصل عذر خارج عن قدرة أحد المتعاقدين، هذا التعذر. يتقسط العوض يعني يأخذ جزء أو يدفع جزء، يعني قسط. يتقسط يعني يتجزأ العوض بما لا تضرر الطرف الآخر. يعني مثلا رجل استأجر سيارة مدة شهر بكم؟ 120 دينار، وبعد 10 أيام تعطلت السيارة، فكم يدفع من المبلغ؟ هو انتفع بعشرة أيام يدفع ثلث القيمة، وفعلا استأجر 120 أخي تعطلت السيارة فيدفع، لأن أجر منفعة فاستأجر منفعة فانتفع فقط مدة 10 أيام، فإذا يدفع عشر القيمة واللي هي 40 دينار. لكن لو خلال الفترة هذه استأجر مدة شهر، يه بعد 10 أيام ردها على صاحبها قال لا تفضلها السيارة خلاص ما بيها ردها، هل هذا يعتبر عذر؟ هل تعذر؟ ما تعذر. يقول له فقط لك 40 دينار ردني الباقي 80 دينار، لا، العقد مستمر وهو كيف ما يقول طوعا رد هذه السيارة. فإذا إذا تعذر يتقسط العوض، يتقسط العوض لأنه اتفق معه على منفعة، والمنفعة هذه تحققت في 10 أيام، بينما 20 يوم ما تحققت المنفعة لأمر خارج عن يد، فهنا ما يستحق هذا العوض، وإنما يستحق العوض على 10 أيام فقط. زين. هذا الآن مثال ليتقسط العوض. كذلك لو مات المستأجر، المستأجر استأجر بيت مدة سنة ومات بعد شهر، شلون الآن يدفع كم؟ يدفع مدة شهر، لأنه الآن هذا يتقسط العوض بحيث فقط هو انتفع مدة شهر، وهو متفق معك على أساس انتفع مدة 12 شهر، لكن شيء خارج عن اليد استخدم فقط شهر، والأمر خارج عن اليد ترك 11 شهر. فهنا في مثل حالة هذا ما يدفع قيمة 11 شهر، ما يدفع قيمة شهر واحد. ما الدليل على هذا؟ إن الباقي ما يدفع قيمته إذا تعذر. قال الدليل اللي هو حديث نبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، لأنه الآن وهو اتفق مع أساس ينتفع منه 12 شهر انتفع فقط شهر، وتعذر عليه أن ينتفع به 11 شهر، منفعة حد الآن ما حصلها 11 شهر إلى الأمام مستقبلية ما استفاد منها وما أخذها. فبالحالة هذه وهو ما انتفع به 11 شهر، ما انتفع إلا شهر واحد، فيدفع قيمة شهر واحد مع أنه اتفق معه على سنة، لكن تعذر استخدام 11 شهر القادم، فما يدفع له شيء. معي جماعة؟ واضح ولا الآن؟ شخص سامت يحتاج بمسألة وضع الجوائح، لأنه ما مكنه من القبض، فهنا ما مكنه من القبض 11 شهر، مكنه من القبض مدة شهر، لكن ما مكنه من القبض 11 شهر. زين، ما الدليل أنه يدفع قيمة الشهر هذا الأولي؟ مثل المصرات، انتفع منها بلبنها وتبين له أمر معين فردها مع قيمتها اللي هو صاع من تمر مقابل اللبن اللي انتفع منه، فهو انتفع بقدر معين فيدفع قيمة اللي انتفع منه. الآن لو مثلا أتي للسؤال لمساع، لو فرضا الآن استأجر العمارة مدة سنة، شركة استأجرت عمارة مدة سنة، أساس دفعت، يمكن دفعت مقدم، دفعت 4000، دفعت 12000، دفعت على بنا مدة سنة، كل شهر 1000. أول شهر صار الغزو ويو جنود خلوا فيها العمارة هذه، الآن أنت مكنته شهر واحد ومتفق معاك تمكن 12 شهر، ياك قال تمكنني الآن أبي تطلعه، أنا متفق معاك أني أنتفع من هالعمارة هذه، أنا انتفعت مدة شهر، 11 شهر ما انتفعت، مكنني منها. قلت والله ما أقدر، قال رد لي الباجي، أنا كل شهر 1000 رد لي 11000، أنا دفعت لك 1000، دفعت 12000، هل أنت مكنته الآن من 11 شهر القادم؟ لا. هل هو كما قال طوعا ترك هالعمارة هذه بعد العقد؟ لا. فإذا أنت تأخذ قيمة قسط المنفعة التي قدمتها لهذا الشخص، بينما المنافع الأخرى اللي ما استطعت أن تمكنه منها فما تأخذ مقابلها شيء أبدا. لكن لو هو الوحدة ترك، قال والله أنا لا والله هو أنت لقيت عمارة أحسن، أنت فقط مع مدة سنة، عقد مدة سنة، أول شهر قالك لا والله وجدت مكان، أنا اتفق مدة سنة مع السلامة 12000، وجدت مكان آخر توكل على الله كيفك. لكن هذه وما تأجرها خلال هذه الفترة، ما تأجرها لأن الأصل هي له ينتفع منها، ما انتفع كيف، لكن ما تأجرها، لا تبي تأجرها تردها. الآن ربما تبحث يا جماعة، لكن ما يعني الأمر كان مختلطة، أسئلة كانت مختلطة، لكن كان لابد تتم عملية ترتيب هذه المسائل. نعم، عقد ملزم الطرفين، هذا يمكنه من قبض المنفعة وهذا يمكنه من قبض المال، أما إذا ما مكنه من قبض المنفعة ذاك ما يمكنه من قبض المال، وإذا واحد منهم هون طوعا مو لي عذر مكنه، ولكن ذاك هون مو لي عذر، فهنا في مثل الحالة هذه نعم الطرف الآخر يتحمل. زين، إذا ما اضطر نفترض الآن واحد استأجر سيارة من الكويت إلى جدة 300 دينار، استأجر من بيت تمويل 300 دينار، فعلى أساس مسافر جدة إلى آخره، والضمان أصل عليه ضمان السيارة، في الطريق وقفت عليه بالدمام ويكمل طريقه، قال أنا أحسب لك من هنا إلى الدمام يعني قطعت عشر المسافة 300 دينار، 30 دينار، ورد لك 270. هو شاف لأخي يشوف السيارات، السيارات ما لقى، أو خلنا نفترض قال نأخذ منك 250 دينار، رد لك 50 دينار، أخذ 250 على التقدير، مثل إحنا نقول من الكويت للدمام 50، من الكويت للرياض 150، من الكويت لجدة 300، إحنا عندنا التسعيرة هذه، أنت رحت الدمام وقفت عليك بالدمام، إذا نأخذ منك 50 دينار ورد لك 250. فاللحظة لا، مع اتفاقكم هذا اتفاقنا على 300 ليه جدة، الآن خلنا نشوف سيارات توديني جدة، لقى سيارات بتودي جدة كلهم 270 280، ما في 250 ولا سيارة 250، ما بين 270 280. الآن شو سوي؟ أعطوني الخبر شو سوي؟ إيه قوم لحظة، أعطوني 300 لحظة، أنت سار وديني جدة هاش 270 والثلاثين خذوها أنتم، أنا متفق معاكم إلى جدة، متفق معاكم إلى الدمام، الدمام لي حسبة أخرى، أنا متفق إلى جدة بحيث ما يكون فيه ضرر عليه، بيدفع لهم 50 ويدفع حكي هذين 280 يصير 330 لجدة، لا ولا جدة 300 دينار، أنا متفق على هذا، وأنا طالبت منكم توفرون المنفعة، ما توفرت المنفعة من الدمام لجدة، أصل من الكويت لجدة منفعة كاملة، ما تحققت المنفعة بما لا يتضرر به الآخر، الطرف الآخر فيعطيهم القسط بما لا يتضرر، إذا تضرر يرفع المضرة عنه والباقي يقدمها لهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. واضح يا جماعة؟ لو قفت سيارة عليه بالرياض قال بالرياض عطنا 150 دينار، قال لحظة أنا أتفق معاكم لجدة 300 دينار، وأنتم عندكم تسعيرة من الكويت للرياض 150 والكويت لجدة 300 دينار، لحظة أنا بشوف الناس اللي توصلني جدة من الرياض لجدة، شاف السيارات 200 دينار، قال أبدا أدفع لهم 200 دينار للسيارات ولكم الباقي 100 دينار بما لا أتضرر أنا، للأصل العقد انفصل ما وفروا للمنفعة، وأن الأصل اتفق على المنفعة كاملة، فهو ما يضرهم ولا يتضرر هو، فالأصل هو ما يتضرر على المنفعة كما قدموا المنفعة الكاملة، فإذا حتى تحقق المنفعة الكاملة يقدمهم القسط الباقي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الله عز وجل خاصمهم يوم القيامة وهم أعداء لله تبارك وتعالى، هم خصوم له تبارك وتعالى العياذ بالله. رجل أعطى بي ثم غدر، أي أعطى الأمان بالله عز وجل ثم غدر، قال خاصك الأمان، لما دخل قتله. قال والله المجموعة نصارى تعال دخل الكويت خاصلكم الأمان، ولما دخلوا أتى وغدر فيهم. قال هذا الله عز وجل خصمهم يوم القيامة. أما القسم الثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه، رجل حر خلاص ترقه وسرقه من أفريقيا مثل ما أول كانوا يسوون، يأخذون ويحطونهم في سجون وينقلون يبيعون، أو يحطه في برميل عدل ويأخذه بالكويت يبيعه، هو حر. فباع حرا فأكل ورجل باع حرا فأكل ثمنه، هذا يوجه باع حرا. وربما يوجه بعضهم باع حرا أي حصل شراء وبيع ثم بعد ذلك أخذ ثمنه وأكل ثمنه، يعني ما أعطى حقه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، استأجر أجيرا هذه الإجارة فاستوفى منه، قال والله أجرني البيت وأنا أعطيك في نهاية الشهر، نهاية الشهر قال لي بعدين إن شاء الله. قال ابن الديون يعني دائما منفعته يحرص عليها، بعد ما ينتهي منفعته ينسى الموضوع، يلاحق يصبح الآخر كأنه هو اللي بيحتاج له، مع أنه كان في البداية هو محتاج، أجر لي وأجر لي وأجر البيت بعدين مع السلامة ما قدم شيء. قال كاف النبي صلى الله عليه وسلم بين الله عز وجل هو خصمه يوم القيامة والعياذ بالله، فاستوفى منه ولم يعطه أجرا، الناس في غفلة. فهذا الشيخ ذكر هنا أدلة الإجارة، فأدلة الإجارة هل فيه دليل الإجارة من كتاب الله عز وجل على أن تأجرون ثمانية حجج، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وكذلك روى البخاري النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا بني الديل هاديا خريتا، هاديا خريتا يعني خريت من آخر موضع بحيث يدل آخر موضع ويدل المداخل ويدل الخفايا الطرق الخفية، هذا الخريت حيث فعلا مرشد لكن يعرف الخفايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلين، كاك الحديث ذكره الشيخ. ثم الإجماع الظني كما قال المنذر اتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة. طبعا شروط الإجارة معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة، والنفع لابد يكون مباح، ثم يجوز بيع النفع، مو كل نفع مباح يجوز بيعه. مثل شنو النفع المباح اللي ما يجوز بيعه؟ مثل شنو النفع المباح اللي ما يجوز بيعه؟ الشحم، يجوز ان شحم الميتة يجوز تنتفع منه بالطلاء لكن ما يجوز تبيعه. وكذلك عسب الفحل، عسب الفحل اللي هو ماء الفحل، استأجر فحل لينزو على الناقة وكذا إلى آخره ويعطيه في المقابل، هذا النزو جائز ومباح لكن ما يجوز أن يدفع فيه قيمة. إذا مو كل شيء مباح معناته يجوز أن تدفع فيه القيمة. فمعرفة المنفعة ومعرفة الأجرة والنفع المباح لابد يكون. وزين لو فرضا استأجر على العياذ بالله على يعني ناديلة فرقة غنائية مقابل يعني، يعني تعال دقني بالكمان وأعطيك سمعني بس، ودقني بالكمان وكذا، بهاللحظة يا يعني واحد ذكره تعب الريال هذا هالنجس هذا ذكره وكذا تعب يا ذاك مستعرف كذا يا عطني، قال الشيخ قال ما يجوز هاي المنفعة، هذه ما لها اعتبارها منفعة ساقطة. فالنفع لابد يكون مباح ما يكون النفع محرم. ثم أن يبقى الأصل حتى يسمى إيجار لابد الأصل يبقى، البيت يبقى، الشجرة تبقى، أنت استأجرت بستان تأكل من إلى آخره، الأصول باقية، الأرض باقية والبستان باقي والأشجار باقية وتأكل من ثمارها، نعم هذا تسمى إيجار. لكن لو شريت ثمرة لا ما يسمى إيجار يسمى بيع، لكن استأجرت بستان وتأكل من إلى آخره الأصول باقية فاستخدمت هذه المنافع فيبقى الأصل. استأجر سيارة سيارتكم باقية ويستخدم المنفعة فيها. فهذه أدلة الإجارة. أما من أدلة الجعالة هل فيه دليل على الجعالة من كتاب الله عز وجل؟ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أنا به زعيم هذا على الوكالة على الكفالة، نعم. ولمن جاء به حمل بعير هذا جعل له جعل لمن جاء بالصواع. ومن السنة هل فيه دليل على الجعالة من السنة؟ اللديغ اللي قرأ عليه الفاتحة فشفاه الله عز وجل، نعم. ذكر الشيخ الجعالة أوسع من الإجارة، لماذا؟ لعدة أمور. أما الأمر الأول لأنها تجوز في أعمال القرب أي ما يتقرب به إلى الله عز وجل الجعالة، فيجوز أخذ الجعل في الطاعات والقربات. ما الدليل؟ قال غنائم في الجهاد، جاهد معهم كي تأخذ غنيمة، قال هذا هذه تعتبر جعالة، جاهد وغنيمة والجهاد قربة. كذلك حديث الذي سيد القوم لما قرأ عليه قرأ سورة الفاتحة وأخذ في المقابل، قال النبي صلى الله عليه وسلم حق ما أخذتم به أجرا كتاب الله، حيث رواه البخاري، قال جعالة مقابل طاعات. أما الإجارة قال ما جزء أعمال القرب، ما الدليل؟ سبب عدة أدلة، من ذلك سبب حديث واتخذ مؤذنا على يأخذ على أذانه أجرا، هذا رواه أبو داود حسنه الترمذي. وازدلوا كذلك حديث أبي بن كعب أنه علم رجلا القرآن فأخذ قوسا هدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذتها أخذت قوسا من نار، قال أبي فرددتها، إلى آخر مثل هذا. قال أول من حديث هذا أتخذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا، قال فيه علة بحديث هذا. ثم بعد ذلك عارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث أقوى منه، خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير ما أخذتم عليه الأجر. وإذا جاز في الجعالة من ما يجوز في الإجارة؟ إذا جاز في الجعالة واحد يعمل طاعة ويأخذ أجر في المقابل، من ما يأخذها في الإجارة؟ ما الفرق بين الاثنين؟ أعطوني الفرق، ما كفر. ثم تركه يؤدي إلى تعطيل الأعمال، من يقوم بعملية التأذين؟ من يقوم بعملية إمامة الناس؟ من يقوم بعملية التعليم؟ لو مدرسين مادة الشريعة ما لهم فلوس، ما لهم معاش، اللي بيدرس يدرس ومدرس مع السلامة، محفظ القرآن بيحفظ محفظ روح، القليل يقبل على مثل هذا، نادر. فقال في المقال ما فيها شيء طاعات يدفع فيها قيمة. وأباح النبي صلى الله عليه وسلم تزويج رجل مقابل ماذا؟ تعليمها من القرآن، يعلمها القرآن ليحافظها، يحفظها القرآن، هاي منفعة ولا ميه منفعة؟ منفعة، هاي فعل قربة، علمها مقابل النكاح أن يتزوجها، فإذا أخذ شيء مقابل وهو الزواج، وانتفع بمنفعة، قدم منفعة وأخذ منفعة، فالمنفعة هي قربة وأخذ الزواج. قال إذن في حقه، وهو قول مالك والشافعي والإمام أحمد القول بالجواز. أما حديث أبي بن كعب علم رجل القرآن فأخذ قوسا هدية، فقال لهم قوس من النار وخذت قوسا من النار، حديث معلول في إرسال وجهالة واضطراب. قال في حديث رواية أخرى، كل رواية أخرى كلها ضعيفة في مسألة من أخذ القوس على تعليم القرآن، كلها حديث ضعيفة، ولا حديث صحيح مثل ما مرت علينا الدل على جواز. يعني واحد يقول والله تحج مقابل أعطيك مال، قال أحسن، إذا أنت ما راح تحج إلا من أجل المال، ما قصت وجه الله بالحج، فقط بس فكر بمال ما في وجه الله عز وجل، هذا ما يجوز، هذا أبدا، لأنها طاعة، ما أصبحت طاعة. الحالة الثانية قال تحج مقابل، تحج لوجه الله عز وجل، أنا ودك بالحج لكن محتاج أنت، قال خلاص تحج عني، عن أبوي، وصى بالحجة، تحج عنا ولك مقابل، وأنت جود حجيت من قبل، قال ماشي جزاك الله خير، قال نعطيك 100 دينار زيادة غير الحمل، أعطيك 100، جزاك الله خير. فقصت وجه الله عز وجل، لكن مع هذا أنت فعل بشيء من المال، قال ما في مانع، لكن الأحسن أفضل أحوال أنك تحج وما تأخذ أجر مقابل، يكون أجر أخرى، هذا وإن كان هذا جائز، لكن الأبد قصد ما قصد وجه الله عز وجل، بس قصد الفلوس يعمل عمل حتى يأخذ أموال، لا هذا ما يعني. قال حتى العمل ما يتقبل، لأن ما قصد لا بد من نية، وهذا ما عنده نية، ما عنده نية قربة، عنده نية يطوف حتى يأخذ هذا، حتى يسجل والله أنا طفت ها، وأنا تعال أشهد علي، ما قصد، لأن بس أراد الطواف، أراد حتى يقول أنا قد حججت. نعم يجوز، لأن ما طاف عنهم وهم طافوا معه، فهم اللي طافوا، بس هو أخذ يقول مدعية، وإذا نوه بعد الطواف يأخذ أجرين، أجر هذا وأجر هذا. إيه نعم، هذا الفرق الأول يا جماعة. إذا ما الفرق الأول بين الإجارة والجعالة؟ إنه شنو؟ هذه شنو؟ الجعالة والإجارة؟ الاثنين. الشيخ يرى الجعالة تجوز في عملية القرب، بينما الإجارة ما تصح، وبالحق يعني تصح الاثنين. النقطة الثانية ذكرها الشيخ، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، هذا ولأنه هني ساقط الواو، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا. الجعالة قد يكون عمل معلوم قد يكون عمل مجهول، هذا مر علينا. أما الإجارة قال لابد يكون عمل معلوم، اللي هو عمل كذا ويقوم كذا إلى آخره، ويقوم بهذه الخدمة، لكن هم هذا بعد فيها فقد ما تحقق هذه الخدمة، يستأجره ويقف من أجله ولكن ما ينتفع منه، يقف الخادم ينتظر أمره ما إلى أمر، لكنه معروف بما يعني من الأعمال اللي يقوم فيها. نعم،
لأنها عقد جائز
بكلاهما. إيه نعم، لأن إذا حصل عقد الجعالة، لما حصل عقد الجعالة هونت، قال والله ما راح، أنا كنت فكرت أجيب سيارتي، فين هونت أدور سيارتك، بس لا والله مشغول أنا، قال مو مشكلة خلاص جعالة مو ملزم فيه. أما الإجارة عقد معه عقد إنه يروح ويسكن البيت وبعد هذا هون، قال أبدا أنت ملزم بهذا العقد، لازم لك الإجارة. أما الجعالة قال مو هو لازم. نعم، فتنقسم هذه المسألة ذكرها الشيخ ثلاث مسائل. المسألة الأولى، هل يجوز إجارة العين المؤجرة؟ أنت استأجرت بيت، هل يجوز تأجر البيت إذا ما كان فيه عرف بهالمسألة؟ الأصل الأصل البراءة الأصلية، كأصل براءة الأصلية إن أنت استأجرت المنفعة، يعني حق تنتفع بها، ومن انتفاعك بها تبي تأجرها، ها من انتفاعك تبي تنتفع بها، أنت استأجرت العمارة هذه تبي تنتفع فيها، ومن طرق الانتفاع تبي تأجرها لغيرك. قال إذن في حقه ما فيه دليل يمنع، هل فيه دليل يمنع؟ قال ما فيه دليل يمنع إلا إذا اشترط أو كان شرط عرفي متعارف عليه بالممنوع، قانون موجود بالمنع، أو متعارف عليه ممنوع، أو هو لسان الحال، أو هو تلفظ قال ترى ما تأجرها لغيرك. فإذا حصل مثل الأمور هذه الأمور كانها شروط موجودة نعم ما يصح، لكن الأصل جائز ما يأتي دليل، لأن يجوز تنتفع وتنتفع بالإجارة، تنتفع تأجرها لغيرك. وهو قول الإمام أحمد وقول ابن حزم وقول الشيخ سام تيمي وغيرهم من العلماء. أما إذا اشترط لا ما يصح، لابد أن توفي الشرط، المسلمون عند شروطهم. زين، لو استأجر رجل للخدمة مبلغ 40 دينار مستأجرينه لعملية مثل ما يقول علاج طبيعي، مع علاج طبيعي وهو يتسفره، بيسافر الحين الصيف في التشهر حق أهله، فشاف صاحب مستأجر 40 دينار مستأجر 120 دينار، شاف صاحبه قال أنت تشغل مكان الفلاني عدل كم يعطونك معاش نفس شغلتي، قال أنا شغلك 70 دينار، قال إيش رأيك أنا بروح التشهر في مكاني أنت وتحقق نفس الغرض وتداوي بنفسه، وهذا فعلا مضبوط مثله بعد إنك أحسن منه، قال توكل على الله يجوز لما يجوز. هلا نفس الشيء تأجر منفعة هذا أمر جائز إلا إذا كانت هناك ضابط أخرى مانعة هذا أمر آخر، لكن الأصل جائز. يقول الشيخ وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا بأكثر ضررا منه، يعني الآن استأجر هالشقة حتى يسكنون فيها ثلاثة، واحد زوجته وولده، وهو استأجر أجرها على واحد 10 نفر البيت، قال تعال ايش رايك تسكنها انت، يجوز لما يجوز؟ قال لا اكثر ضرر، وهو اجر على الاوضاع هذه، لكن اذا كان متوقع ضرر اكثر لا ما يصح. اجرها للسكن، راح هو اخذها واجرها حق مدرسه حتى تصير مدرسه، قال ابدا انا اجرت على اوضاع معينه، اجرها كمحل يبيعون فيه حلويات، وهذا راح اجرها حداده حق السيارات يصلح، يصح ولا ما يصح؟ قال لا ابدا. زين، هاي النقطة الثانية، المسألة الثانية متعلقة المسألة الثالثة، هل يجوز يأجرها بأكثر من استأجر البيت ب100 دينار راح أجره ب1000 دينار، يجوز لما يجوز؟ نفس الضوابط نفس كذا، يجوز يأجر ب1000 دينار لأنه أجر منفعة، لكن الضوابط ذكرها الشيخ. نعم، ولا ضمان فيهما بدون تعدل ولا تفريط، الضمان في العين المستأجرة على من؟ على المؤجر، مو على المستأجر، على صاحب البيت، لو صار شيء في البيت إن هدمة الطوف وطاح السقف عليك أنت تصلح السقف ولا على صاحب البيت؟ على صاحب البيت، أنت أردت البيت بما فيه حتى تنتفع منه، بالمطبخ انكسرت الحنفية عليك تصلحها ولا على راعي البيت؟ على راعي البيت أنت وضعها، لكن إلا إذا كان شيء بسبب الاستخدام ينتهي هذا أمر آخر، أو ما هو متعارف عليه بسبب الاستخدام يتلف هذا أمر آخر. فإذا الضمان في العين المستأجرة على المؤجر، لما؟ قال لأن قبض العين حتى ينتفع، فلما حصل الخلل ما صار في مجال للانتفاع، فإذا ذاك الآخر أخل بالعقد، عليه أن يوفر لي هذه الشقة كما هي للانتفاع، متى ما حصل فيها خلل إذا ما وفر للعقد ما حقق العقد، عليه أن يوفر للشقة هذه. وهنا لما دفع له القيمة الحالة هذه، لما دفع له القيمة أصبح حق من حقوقه أن ينتفع بها. قال إذا العارية ليش أصبح الحق على الضمان على المستعير، أنت استعرت مني ساعة وحصل شيء للساعة الضمان عليك، ليش ما يصير علي أنا صاحب الساعة؟ قال أنت مالك حق أصلا بالساعة، لما خلاها عندك مالك حق فيها، لكن أنت لو استأجرت مني الساعة أنت دفعت حق من حقوقك أنك تستفيد من الساعة تنتفع بها، حق من حقوقك، لكن لو أنا عرضتك إياها مو حق من حقوقك تنتفع بها، حق من حقوقي. ففرق ما بين الإعارة وما بين الإجارة، فالإجارة الضمان على من؟ على صاحب المنفعة، على صاحب البيت، ولا على المستأجر؟ على المؤجر صاحب البيت. نعم. أما إذا تعدى، قال بدون تعدي، أما إذا تعدى مثل استعملها استعمال يضر، مثل ما عرفنا استأجرها لكذا واستخدمها لأمر آخر وحصل فيها ما حصل، دخل السيارات فيها، الأرض تكسرت، السيراميك تكسر، هذا على منه؟ على المستأجر. نعم، استخدم السيارة حتى بس يعني يركب فيها مع زوجته اللي توم تزوج ويدور فيها، هذا سيارة شال فيها كتب وحديد وحملها من فوق وحسلة حط لها سلة وحط دبتها وحصل فيها ما حصل، طاحت سيارة منه الضمان على منه؟ الضمان على المستأجر، بعد على المؤجر، كل هالبلاوي على المؤجر بعد. قال دون تعدي ولا تفريط، استأجر السيارة وأخذ يركب فيها الرصيفات يدعم فيها الرصيفات. قال أنا مستأجرها الضمان على من؟ قال لا أنت الآن استئجار على أضواء طبيعية تدعم فيها طوف أنت تتحمل. استأجر سيارة ويدخل الجمعية ويشتري ويخلي السيارة شغالة وعليها ويدخل المطعم ويأكل ويدخل وهي سيارة شغالة. قال ما يضر أشغل المكيف حتى تكون باردة مرجعة تكون باردة ويا واحد وباقي هو فيه الضمان على من؟ على المستأجر. فرط فيه هذا هو نوع من أنواع التفريط. وكذا الجعانة لو فرضا أخذ وفي الطريق فرط فيه فهو تحمل هذه. يقول في الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقها بالماجه. هذا روي من ثلاث طريق ابن عمر في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف جدا. طريق أبي هريرة ذكره ابن عدي من مناكين محمد بن عمار وروي كذلك من أبي هريرة من طريق عبد الله بن جعفر المديني والد علي المديني وذكره من مناكيره وكذلك يعني سواء ابن عدي أو ابن عساكر أو ابن طاهر. مر من طريق جابر فيه ضعيفان وفيه تدليس كذلك. أصح من مرسل عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن الشيخ صحح حاجة صار أن أصح فيها مرسل. نعم. من ناحية اللقطة قال اللقطة هي مال ضال عن ربه أي ضل عن صاحبه. فهو مال ضل عن صاحبه أو ضل عن مالكه فهذه اللقطة. وهي ثلاث أنواع ما تقل قيمته يعني قيمته ما تساوي شيء. تمرة وجد تمرة وجد 20 فلس وجد ككاها ككاها المارس ممكن فيه شيس وجد واحدة ساقطة ما في شيء يعني لا قيمة له. قيمة يعني بسيطة جدا ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف. ما حاجة يا جماعة من حق الحلاوة هذه يا جماعة لقيت 5 فلوس فقال هذا ما يحتاج أنك تعرفها تملكها بلا تعريف. النوع الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل. ناقة وجدنا قال وجدت ناقة ما لقيت صاحبها خلاص باخذ ولا تملك بالالتقاط مطلقا تتركها مثل ما هي كما سيأتي فحينها تستطيع أنها تدافع عن نفسها. القسم الثالث ما سوى ذلك اللي يلقى محفظة فيها أموال لقى شات لقى دياية لقى يعني شغلات هذه عدل ممكن تهلك أو تسرق أو كذا فهنا في الحالة هذه يجوز أن يلتقطها ويلتقطها ويعرفها مدة سنة كاملة. يا جماعة يضع ورقة يكتفيها على المكان هذا مثل عند الجمعية يضع ورقة وجدت ساعة مفقودة اتصال برغم ما تذكر صفاتها فهذا بضاعت لساعة اتصل فيك أنا ضاعت لساعة شو لونها فضي لأن لقيتها ذهبي شيني ماركتها قالك هذه رادو قال أنا سيتزن أصلا فقال لا أبدا أنت واحد ثاني ثالث واحد لقيت محفظة اتصل فيك هذه ضايع لي والله كم 150 دينار فيها لا لا وش النوع المحفظة لون المحفظة أسود لا لا أبدا أصلا ما فإذا أنت تعرف الأمور هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يقول ويملكه إذا عرفه سنة كان بعد السنة وتتعرف تملكه لين صاحبه بعد السنة بعد سنتين جاء تعطيه ها أو تعطيه بدلا منه استخدمت الشات تعطي بدلا من الشات منها أو قيمتها تعرف قيمتها بذلك الوقت حتى تعطيه قيمتها. عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن لقطة قال أعرف عفاصها. عفاصها يعني وعائها لتحفظ يعني يحفظ اللون المحفظة شكل المحفظة هذا عفاصة وكاءها يعني الخيط اللي يشد به تشد به الوسع. المقصود الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عرف صفاتها بالضبط ولا تقولها لصاحبها لأنه يخبرك بصفاتها ثم عرفها سنة يا جماعة من ضايع له كذا من ضايع له بدون ما تذكر مواصفات فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها وإلا ما جاء صاحبها بعد سنة لك. قال فضالة الغنم يا رسول الله ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب يعني هذه تأخذها وتعرفها سنة. قال فضالة الإبل كان أخذ يتعنت السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها ثم تعرف أن الإبل قاعد إنه يحمي نفسه أو جمعها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها فأسأل عنها اترك لك مثل هذا السؤال. نعم. اللقيط اللقيط هو الطفل لا يعرف نسبه نبذ أو ضل هذا الطفل ياهل ضاع هذا يعتبر اللقيط. قال والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. ما الدليل بأنه فرض؟ لقيت ياهل ملقى رضيع ها وإذا ما الدليل أنه يجب لك تأخذ هي أي نفس نفس بني آدم هذا من الضريات الخمس فيه دين بالقرآن من أحياء كان أحيا الناس جميعا نعم. وبعد لكن هذا قال من أحياء كان ما فيه وجوب ندب نعم. ولا تحضون على طعام المسكين ولا يحضوا على طعام المسكين. إذا كان المسكين وهو حي يريد طعام وإذا ما أعطيته تعتبر أنت آثم وتحاسب عليه يوم القيامة لئلا يموت. كذلك إذا رأيته أمامك ويكاد يموت وما تنقذه هذا العلة تحققت في هذا وكما قال يدعو اليتيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، أي الله عز وجل ذمه. وقال ويمنعون الماعون، إذا كان الماعون طلب منك، الماعون طلب منك الإناء للطبخ والانتفاع، يعني حاجة صحيح مه ضرورة مره، لكن حاجة كبيرة، ومنعته من هذه الحاجة فأنت آثم. فويل للمصلين ويل لهم الذين هم عن صلاة المساعدة الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذا كان في حاجة هذا إناء يطبخ فيه ما عنده إناء، يجب عليك تبدل إناء وعندك زائد. إذا كان هذا يكمل الحياة حتى تثمر الحياة يجب أن تعطيه، فكذلك هتحافظ على الحياة من باب أولى. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط على الباقين، فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم به. الأصل بيت المال هو يقوم بالإنفاق عليه، وممكن أن تنفق عليه على أساس كأنه قرض، وتقول تخبر بيت المال على أساس أنه قرض، غير ما يكون لا عملت تقرب الله وتطوعا وبذلت ما يحقق الطالب بعدك، خلاص بذلت لله ما يجزك الطالب. فعلى من علم بحاله، إذا ما بيت المال ما عنده، بيت المال فقير، الدولة فقيرة ما تستطيع تنفق، فمن علم بحاله عند قدرة إذن يجب الأدلة السابقة. المسابقة والمغالبة، مسابقة مثل المسابقة بين الخيل، التحدي، مسائل التحدي، مسابقة التحدي، تحداها بالسيارات، تحداها ب... ولذلك دخلوا في المسابقة المغالبة، يعني من اللي يغلب، مصارعة، من اللي يغلب في عملية الصراع، في المسابقة تسابق على الأرجل، المسابقة على الخيل، مسابقة على السيارات، مسابقة بالطائرات، والمغالبة كذلك من ناحية الرمي، ترمي منو اللي يصيب منو اللي إلى آخره، يرى لعب الكرة منو اللي يفوز ويأخذ اللي نعطيه هدية، في مسابقات ثقافية موجودة، مسابقات معلومات عامة، كل هذا تدخل في المسابقة وتدخل في المغالبة من اللي يغلب. قال ثلاث أنواع، نوع يجوز بعوض وغيره. النوع الأول هذا يجوز بالعوض، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، وهي المسابقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الباب هذا، لا سبق إلا في خف أو حاف أو نصر، أي لا سبق، يعني ما يجوز تأخذ جائزة، السبق هي الجائزة، ما يجوز أن تأخذ هذه الجائزة إلا في خف أو حافر أو نصر. النصر اللي هو الرمح أو بالسهم، فعن طريق السهم كما قال نص السهم ترمي بحيث من يصيب، وممكن هذا يدخل فيه نفس الشيء من ناحية فرضا بالرشاشات بالصواريخ من يصيب في العملية، كل الأمور هذه اللي تساعد عملية الجهاد وتعين في الجهاد وتعين في نشر الإسلام، أمور مباشرة. وكذلك في خف أو الحافر اللي هو من ناحية الإبل والخيل، فيجوز مسابقة من اللي كانت تستخدم في ذاك الوقت للجهاد. الآن شنو تستخدم للجهاد؟ دواب تستخدم للجهاد، طيارات، عدل، طيارات، الدبابات، كل هذه الأمور الآن تدخل في هذا. وإذا من القيم يقول كل وسيلة تستخدم مباشرة في عملية جهاد العدو في نشر الإسلام هذه تدخل في جواز مسابقة بعوض. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه من يدل على هذا الأمر، مو مختصر الأمر، مو مختصر على مسألة الوسائل، أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمثلة له، لأن هذه هي أعلام كما يقال دارات التنبيه، ذكرها حتى يدل على ما غيره، وهذا مثال لدلالة التنبيه، وهذا مثال لدلالة التنبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها السهم والحافر والخف في المسابقة. ولذلك لما أنزل الله عليه قوله غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أبو بكر رضي الله عنه راح وش سوى؟ تحدى أبو جهل وتحدى قريش، أتوقع بأن الوثنيين انتصروا على أهل الكتاب، وأنتم الآن أهل الكتاب عن المسلمين وإحنا وثنيين، يعني هذا كان تفاؤل انتصارنا عليكم. الله عز وجل عندما أنزل في بضع سنين راح ينتصر الروم على الفرس، راح واتفق مع أبي جهل في بضع سنوات، قيل ثم بعث مدد له 9 سنوات في مقابل 100 من الإبل، أو شيء قال 10 ثم بعث وصلها إلى 100 من الإبل. فهذه تحدي لإثبات صحة القرآن، فإذا أخذت تتحدى لنشر الدين يقول من غير يدخل فيه كل شيء، هذا كلام شخص ثاني. الآن مو مقتصر الخف أو النصر أو حافر، وإنما الوسائل هذه تعين على نشر الجهاد ونشر الدين، موصل الجهاد نشر الدين. يقول وفي ذلك يدخل، لو قلت يا جماعة يلا من يجاوب على السؤال هذا تطرح مسألة، من يجاوب عليها مسألة شرعية، من يجاوب عليها لها كم بلاغة قرآنية، من يطلعها ولا دينار ولا 10 دنانير، يلا وهذا جائز. وسواء حتى لو أنت قلت يا شيخ صراحة أنت أعطني مسألة، إذا ما عرفت تجاوبانه أعطيك 10 دنانير، وإذا عرفت تجاوب تعطيني 10، ما لا يلاقي مسألة من اللي أنفق، القضية السبق اللي هو المال اللي تحصل عليه أو الجائزة تحصل عليه، سواء من طرف أحد المتسابقين أو من الطرفين أو من واحد خارجي، إذا كان نشر الدين جائز مسابقة بالخيول، أنت تدفع 100 وأنا أدفع 100 وأختار المتسابق، واللي ينتصر يأخذ 200 جائزها. نفس الشيء على الابن، نفس الشيء من ناحية الرمي، نفس الشيء من ناحية بالطائرات، طائرة الحربية، بالدبابات، في الإصابة بالدبابات وكذا، كل الأمور هذه أنت تدفع وأنا أدفع واللي يغلب يأخذ، هذا جائز. ما يعتبر مقامرة، هذا نشر الدين، وما تسمى مقامرة هذه، هذا تسمى سبق كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذاك على أمر غرر، ما في غرر، هذا قاعد تشجع، أنت قاعد تدربه على القتال، يستحق هذا، فلذلك هذا جائز. كذلك نفس الشيء من ناحية يلا أنت قدم وأنا أقدم، واللي أعطني سؤال إذا ما عرفت أجاوب أنا أعطيك، وإذا عرفت أجاوب تعطيني، هذا كله جائز، كله داخل في مسألة نشر الدين، مثل ما حصل أبي بكر مع أبي جهل في مسألة التحدي لنشر الدين، كله جائز. والآن الكلام حول الكلام راح يأتي الآن في أقسام المسابقة ما لها علاقة من اللي دافع، سواء من الاثنين أو واحد خارجي أو واحد منهم، كله إذا قيل جاز جاز، وما يجوز ما يجوز بغض النظر من الذي يدفع. فهذا النوع الأول الآن، إذا النوع الأول المسابقة لنشر الدين فهذا جائز، سواء اثنين دفعنا الأموال أو واحد هو تبرع أو واحد خارجي تبرع، أحد المسابقين تبرع أو واحد خارجي، هذا النوع الأول. النوع الثاني ونوع هذا النوع يجوز بعوض وغيره، والنوع الثاني يجوز بلا عوض، يجوز بس بلا مقابل، مثل شو المصارعة، يلا من اللي يصرع الثاني خلينا نشوف تحدي، هذا يجوز بلا مقابل، لكن لو أنت تدفع 10 تدفع 10 واللي يغلب يأخذ 20، ما يجوز في المصارعة. مسابقة على الأرجل، أنت تركض وأنا أركض، من اللي يوصل قبل يأخذ، أنت تدفع أنا أدفع، ما يجوز. لو واحد خارج قال اللي يسبق أعطيه أنا 10، ما يجوز، ما يصح، كله ما يجوز. لا سبق، النبي قال لا سبق، ما يجوز تأخذ أموال وجائزة بسبب التحدي إلا في الأمور اللي فيها نشر الإسلام ونشر الجهاد. قال يلا أنا أحط لكم درع، اللي يفوز بمباراة كرة قدم ياخذ الدرع، واحد خارجي ومتبرع، ما يصح، لا الاثنين ولا واحد منهم ولا خارجي، لا ما يصح، ولا خارجي ولا، وانما بلا عوض ودي. فهذا النوع الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم مدى انه ما يجوز، قول لا سبق، اي ما يجوز ان تاخذ جائزة بسبب التحدي الا في الامور الثلاث، غير امور التحدي ما يصح، امور الثلاث اي في نشر الاسلام، قال كرة شو الاسلام تنشر في رفسة الرين، ما في نشر الإسلام ترفس الرين، قال والله عقل اسمه يطلع بين الدول، قال اسمه المسابقة على الأرجل ما فيه، ما يجوز مقابل مصارعة، وهي قالت مسألة الجهاد لكنها ما يجوز مقابل، لأن أصل الجهاد له الرمي، كأن هذه أمور ثانوية من الأمور الأساسية، هذا المقصود. فإذا هذا النوع الثاني يجوز بلا عوض بلا مقابل، ولا يجوز بعوض، أما بعوض مقابل ما يجوز، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة، أي بغير ما فيه نشر الإسلام. زين، الأمر الثالث قال بغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث. إذا النوع الثالث هذا اللي هو النرد والشطرنج ما يجوز لا بعوض ولا بلا عوض، تعال نلعب لعبة الحية، حط المكعبة هذه ونضربها، واللي يلا امشوا امشوا آخر شيء بلا مقابل، ما ناخذ فلوس مقابل ولا ناخذ جوائز، بس يلا من اللي يفوز آخر شيء، هذا ما يصح لعبة الكعاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، في حديث مسلم. يعني في النجاسات، خنزير يعني واحد نجاسات حطيه مكرم ساعة في البول مو راضي، وفي أماكن نجاسات عياذ بالله يعني أمر فيه شدة ذنب، فكيف إذا كان دم الخنزير، خنزير لحم الخنزير ودمه، فلذلك قال هذا يدل على التحريم. قال وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله، وهذا قال حسن له ثلاث طرق، طريقين، الطريق الثالث هذا من لعب بالنردشير، فالطريقين يقومون بعضهم، ثم الطريق الثالث قال هذا كذلك من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله. قال لما ليش النرد ما يجوز لا بعوض ولا بدون عوض، طبعا نقصد البالغ، لما؟ قال انظر الى اصل اللعبة، عارفين انت النرد ما هو، المكعب من عظم ولا خشب ولا عظم ولا عاج ولا شيء الى اخره، لكن تلاحظ القضية هذه اول قيل من ابتدعها أردشير بابك، قيل هو أول ملوك الساسان، ملوك الفرس دولة الساسانية، وقيل ابتدعه سابور ابن أردشير، ابن أردشير فنردشير، نرد بنرد سابور بن أردشير، بنردشير نردشير صارت، اشترت العرب اسم نردشير، هذا ثاني ملوك الساسان. قال بأنه حسن كبر أردشير، فقال خلاص بعتزل، أعطى ابنه الملك واعتزل الناس، فابتدع له اللعبة هذه يسلي نفسه فيها. شنو طريقة اللعبة هذه؟ هذه اللعبة كهانة، كلها كهانة بكهانة وتنجيم. كيف؟ اللعبة هذه مثل لعبة الطاولة، لعبة الطاولة هذه، لعبة الطاولة هذه أصلها لعبة الطاولة، فيها خانات بيضة وخانات سوداء، ست خانات مني وست خانات مني، وفي المقابل ست خانات منك وست خانات، بالمقابل. 6 خانات مجموع كم؟ 12 خانة. 12 خانة 12 شهر على عدد الأشهر بالسنة، غير بعضهم على عدد البروج، 12 برج زين. وتلاحظون أبيض وأسود، أبيض النهار والأسود الليل، يعني تصرف بالليل والنهار في الكون كله وجميع أيام السنة. وعندهم 7 كواكب هي اللي تتحكم بالكون، عندهم باعتقاداتهم 7 كواكب هي اللي تتحكم بالكون. بتلاحظون مكعب هذا الزهرة 1 مقابلها 6 تحت مجموع 7، 2 مقابلها 5 مجموع 7، 3 مقابلها 4 مجموع 7. يعني هذه الكواكب اللي تتحكم بالكون، فكلها كهانة بكهانة، فيضرب حظه. شو يقول البرج هذا؟ أنا أربح ولا أنت تربح؟ إلهنا شو قدر لنا بهذه الطريقة؟ فعملية عقدية درجة أولى، ولذلك قال ما يجوز لعب فيها، لأن عملية عقدية، عملية اعتقاد، وين أخذناه ومشينا فيها، فلا أبدا ما يصح. وبقسمينها حتى تحضن الطاولة بهالطريقة هذه، قسمين لك قسمين له، ليش؟ 4 أقسام، قال لنا فصول 4، صيف والشتاء، يعني بطريقة والعياذ بالله اعتقاد كامل تصرف بالكون. 12 شهر، 12 كوكب، ليل ونهار، 4 فصول، كواكب 7 تصرف بالكون، فأشوف أنا شنو حظي بالكون هذا؟ إلهي اختار لي شنو؟ أو البرج قدر لي ماذا؟ فلذا قال ما يجوز اللعب فيها، كأنه واحد يأتي الكاهن بلا مقابل، يجوز؟ ما يجوز يأتي الكاهن، حتى ولو بلا مقابل، هذا نفس شيء كهانة. ولذلك قال هذه يرون بأنه يدبر الكون، وهي عملية اعتقادية بحتة. فلذلك قال ما يجوز اللعب بالنرد. والشطرنج؟ قال الشطرنج أهون من النرد، أما يعني النرد ما يصح فيها. قال والشطرنج؟ قال هو أخف من النرد كما قال الإمام الشافعي، ولكن أكرهه يراه كراهة التحريم. الإمام مالك حرمه، الإمام أحمد قال هل في دليل؟ قال في رواية بس ضعيفة عن بعض الصحابة العلماء طالب ضرافان، قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ رواية ما تصح، رواية عن عبد الله بن عمر أو عمر الخطاب، لكن رواية منقطعة. لكن يقول شيخ الإسلام تيمية بواب جميل، يقول حط بالك، أولا يحرم أن تلعب بالشطرنج إذا اشتمل لعب بها على عوض، هذا ما يجوز. إذا مقابل تلعب شو ما يجوز، أو مو شرط عوض، ما يشترط أن يكون فيها عوض، لكن تلعب بالشطرنج لكن على ترك واجب أو فعل محرم، ما يجوز. أو يؤدي إلى ترك واجب، كيف مثلا؟ يؤدي إلى ترك الصلاة، تنهى عن الصلاة، تنهى عن الواجبات، طاعة الوالدين، تحقيق الأمور الزوجية، كل الأمور هذه، قال ما يصح، لأنها تؤدي إلى تعطيل الواجبات، كذلك تؤدي إلى فعل محرم، ما يصح. يكذب أو يحلف على كذب أو يخون بحيث بغفلته سوى حركة معينة، أو يظلم فيه نوع من الظلم كذلك نفس الشيء، أو الإعانة على الظلم، كله ما يصح. أو استلزمة فساد من انتشار فواحد حيث ما يقوم العملية إلا ما يكون جبالة خمر أو جبالة عياذ بالله وحدة، ولا وضع كله فجور، ما يجوز. أو فيه تماثيل، ما يجوز تماثيل. كل هاي الأمور ماذا بقي؟ أو التعامل فيها عن عدوان، كل الأمور هذه لابد. ولذلك قال الاجتماع كل هذا تؤدي العداوة والبغضاء، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، صارت حكمك حكم الميسر، حكم ميسر، لأن تصدع عن كل هذه الأمور والتماثيل تقطع رؤوسها وكل هالأمور هذه. قال ما فيه دليل على التهم، قال ما فيه، بس إذا أدت لمثل الأمور هذه فهي ما تجوز. وإذا قال أغلب العلماء بعدم جوازها، وإن كان قال بعض المجاز، لكن أغلبهم قال بعدم الجواز لأنها تؤدي كل هذه المفاسد. ولذلك ذكر هنا قال الشيخ وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، أي بعوض أو بلا عوض، ما يجوز تلعب لا بالكعاب هذه ولا بالشطرنج. يقول وهو نوع الثالث الحديث الذي ذكره. وأما ما سواه فإن داخلتهم في القمار والميسر، يعني غير هذه الأمور تلعب بعوض ما يجوز، فإنها يعني غير الأمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافل أو نصل، غير الأمور مذكورة في الحديث فإنها داخلة في القمار والميسر، إذا بذلتها بعوض ما تجوز، سواء العوض من قبل أحد المتسابقين أو من قبل اثنين أو من قبل واحد خارجي. الحمد لله رب العالمين. شنو يعني اللي يقصد الشيخ؟ والله يمكن يعني هل يدخل فيه الجنجفل الآن، لأن أصل يعني الآن حتى مو بس الجنجفل، ذاك يوم شفت عند عيال لعبة عجبت شنو ما ذي يسمونها، يقولون مثل عندهم مثل قطعة وفيها طبعا النرد مغيرينها محطين ألوان، شيلوها حطوا أوراق، ماشي أوراق مو مشكلة، مو تصل كواكب ولا 7 ولا، بس شلون طريقته؟ يمشي ياخذ سيارته، يمر على مكان قالت تربح 100 دولار، يعطيه 100 ورقة، يمر مكان يقول لا دخلت مطعم انت خسرت 150 دولار، تعلم أعوذ بالله مقامرة، تشعر فيها مقامرة، وصلت هنا ادفع، وصلت هنا اخذ، يعني عمون القمار الأطفال بطريقة حتى لما يكبر يعني طول عمره عنده تشرب المقامرة والعياذ بالله من صغر من علم الله الحمال بدون ما أشعر. العياذ بالله تعليم على المقامرة هذا مثال للمقامرة. ولو أن عملية لك حقيقة التعليم يتربون على المقامرة كأكبر عد لأن أصل الجنجفة اللي هي ما قامت بأصل الجنجفة خاصة البوكر وما بوكر وسوالف إلا مقابل إلا مقامرة. بعد ذلك الناس قاموا لا ما يستخدمون على عشاء لا بين على بيبسي بين لا بلاش لكن أصلها مثل ما أصل مسألة النرد وكذا قامت على وفيها جيك وميكر صور ما صور فعلا يعني ف الواحد يتجنبها والعياذ بالله يعني اقل ما يقال فيها الكراهيه ما كانت تحريم اقل ما يقال فيها الكراهيه يعني لان اصلها مقامره اصل صنع الجنجفه هذا وتلهي كذب فيها خاصه بالهند ولا بالكوت هذه بوق وهذه اشر وهذه ظلم اشر فيها يعني وهواش بعدها وانت بوقت وانت كذا وانت خلاص يطلع معك ما يطلع محرم اقول لك وذكر كذا الامور هذه حتى يسكت يقول بعد هذا ما فيه لعبه تخلو من هالامور هذه من لعبة تسمى العاب الشطرنج. إنه يروح إنه يسحب لقى له معلومة.
معلومات عن تمشي. بس لعبة حقيقية. بس معلومات.
ماشي زين. إحنا زين قاعد يستفيد معلومات وكمان قاعد يخسر.
يعني غصب منها شرعية بعدين.
لا ما فيها شيء ما فيها خسارة المقامرة هاي اللي فيها خسارة كلها ربح معلومات. البالغ. إيه حتى ما يشب يعني حتى الخمر. يعني غير مكلف لكن مع هذا ما تعلم حتى ما يشب على الزقاير نفس الشيء تعلم على الصلاة يضرب على الصلاة ممكن تضربه صحيح مو آثم بس ممكن تضربه عليه حتى تعلم اي دمنا تتعلم على الأمومة وتتعلم على المعايشة وتتعلم على الأناة اقعد 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 هني او كانت البنية اقعد وتشربها تعلم على الأمومة تعلمها على منها فوائد هذا اخر النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقد تأمين إذا صار شيء بسيارتك يعطونك الفلوس كاملة أو قيمة السيارة هي ما فيها قيمة مجرد وهم أوقفوا ناس يصرحون سيارتك في قطع غيار على حسابك ما لهم علاقة قطع غيار قطع غيار على حسابك وهم مجرد عملية تصليح قدموا لك منفعة إحنا أوقفنا ناس يصلحوا لك كم استأجرت أنت واحد في البيت مصلحتي مصلح سيارة استأجرته في البيت جبت لك واحد من بنغلاديش ولا من إندونيسيا مصلح سيارات خليته عندك في البيت اختربت سيارة قلت السيارة أصلح لي هاي مقامرة من المقامرة عملية إيجارة لكن شركة تأمين تدفع لها فلوس من مسألة تصليح لا تصلح على حسابها قطع غيار على حسابها انعدمت سيارة تدفع لك قيمتها هاي مقامرة هنا. دفعت أنت يمكن 15 دينار 17 دينار دعمت واحد وكسرت سيارته يعطونا قيمة سيارته 17 دينار واحتمال تقعد سنين وانت ما فعلت شيء هاي غير إيجارة تلأ إيجارة شيء هل في غرر بينما ما في غرر أوقفوا لك أوقفوا العمال لك أو أجير مشترك لك ولغيرك أوقفوهم غير في الروم نعم خبر صحيح أكثر من طريق لكن طرق ابن القيم في روسيا نعم أي لكن لها أكثر من طريق ما لا مو لها طريق واحد فقط وذكر ابن القيم أظن ذكر مجموعة الطرق إذا من غلطان في روسيا لكن تتبعت الطرق بس تبع قديم إيه من هذا الطريق صح من هذا الطريق لا صح مرسل لكن الطرق الأخرى إيه خبر راجعت لها لها طرق أخرى أكثر من طريق له الحديث هذا نقطة في الحرم لا طبعا نقطة في الحرم لا ما يأخذها إلا معرفا ولذا كان احتمال يفسد هالشيء هذا لو ترك فسد لا ممكن تستخدمه شيء تافه يعني لو ترك فسد تستخدمه والأصل هذا مو من حديث إلا معرفا ما تأخذ إلا معرف لكن هالشيء تخشى فساده فممكن تسامحه حتى ما يفسد ولو أتاه صاحبه تعطيه قيمته قيمة التمرة فرضا مو تمرة تمرة أقول ممكن ما تفسد شيء ثاني يعني آخر شيء يفسد أي واحد مسكين وكذا شاف نص سندويشة فلافل طايحة تركتها بس بعد ما حد يستخدمها أكلها الحمد لله رب